يعرف الاستبداد في لغة العرب على أنه الانفراد، يقال استبد بالأمر أي انفرد به دون غيره. وصف ذلك عبد الرحمن الكواكبي في كتابه العظيم طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، يقول: أشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية. القيادة الفردية المستبدة هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة، ولعل أبرز الشخصيات التي عرفت بقيادتها الفردية وحكمها المطلق لمئات الملايين من الناس الزعيم الصيني الشهير ماو تسي تونغ، وهو شخصية حلقتنا لهذا اليوم. ولد ماو تسي تونغ في عام 1893 ميلادي في الصين في مقاطعة هانان، وكان أبوه فلاحا. لما وصل عمره 18 سنة أراد ماو بطموحاته العالية أن يصبح أستاذا، فانتقل من مناطق الزراعة إلى العاصمة بكين فالتحق بالجامعة هناك. في ذلك الوقت كانت المدن الصينية تغلي، اضطرابات يعني كادت تشل البلاد، والهدف هو التخلص من عائلة ماتشو التي حكمت البلاد حكما طاغية استبداديا عدة قرون. واستمرت الحرب الأهلية بشكل متقطع 10 سنوات، وفي النهاية فعلا نجحت الثورة وتخلصت الصين من هذه الملكية وصارت جمهورية، يقودها سن ياتسين رئيس الحزب الحاكم الجديد المسمى كوميتانغ. كوميتانغ تعني الحزب الوطني الشعبي الصيني. إذن الآن الملكية راحت وجاء حزب وطني يقود البلاد. في عام 1918 حدثت أحداث رئيسية جدا في العالم، من أهمها انتصار الثورة قبل هذا بسنة، انتصار الثورة الفاشية الشيوعية في روسيا، وانتشرت أخبارها بقيادة لينين. في هذه الفترة كان ماو قد ترك الجيش وعاد إلى الجامعة وبدأ بالقراءة للينين والماركسية وتأثر به. عندها اعتنق ماو الشيوعية وبدأ يقود تظاهرات طلابية ضد أي وجود أجنبي في البلاد، وأخذت هذه المظاهرات تجوب شوارع بكين لحماية الصين من الامتيازات التي للدول الأجنبية وبالذات لليابان. في عام 1920 كان واضح جدا أن ماو صار شيوعي ماركسي متعصب، ليس هو فقط، آلاف من الصينيين. ثورة المد الشيوعي، بلادنا صارت كثير من الأحزاب شيوعية، وصارت اليمن الجنوبية كلها شيوعية، يعني بدأت امتدادات هذه الثورة تمتد على العالم كله منذ أن انتصرت في روسيا وأنشأوا ما يسمونه دولة السوفييت. فآلاف الصينيين انضموا للماركسية. في شهر 6 من عام 1921 صار ماو واحد من 12 شخص أسسوا الحزب الشيوعي في المدينة الرئيسية شانغهاي، وترقى فيه ببطء حتى صار زعيما للحزب في 1937. طبعا الماركسية الشيوعية تقوم حول الاشتراكية، نفي الأديان، لكن ليس هذا فقط، وإنما الفكر الشيوعي الروسي يقوم حول أن السيطرة هي للعمال، ليس فلاحين، ليس الطبقة الوسطى، طبعا ليس ما توجد طبقات نبلاء ولا غيره، لكن حتى الفلاحين لا يقودوا البلاد، اللي يقود البلاد هم العمال. فاتفق ماو مع فكر ماركس في أن أنصار الحزب يجب أن يكونوا من عمال المدن، وظل على هذا الفكر إلى عام 1925. بعدها بدأ يفكر في المسألة، ليش فقط العمال؟ يعني ما الفرق بين العمال والفلاحين؟ ما وجد فرقا حقيقيا، فغير رأيه واعتمد على الفلاحين اللي هم الأكثرية في الصين. الصين كانت دولة زراعية ما فيها صناعة إلا نادرا، ووجه تركيزه على الثورة الزراعية، وبدأ يجند الفلاحين للحزب الشيوعي. طبعا الشيوعيين حزب ديكتاتوري من داخله، يعني خلاص رأي ماركس هو الإلههم، فاعتبروا هذا انحراف على مبادئ الحزب. أي انحراف على مبادئ الحزب؟ يعني بعض الناس حتى في العمل الإسلامي يبالغون أن هذا من مبادئنا. إيش مبادئ؟ هي هذه سياسات تكتيكية، هذه ليست مبادئ. فلما بدأ يجند الفلاحين قرر الحزب طرده من الحزب. طبعا لما تم طرده من الحزب الفلاحين التفوا حوله، وبدأ عددهم تزداد، وبدأ الشيوعيين اللي كانوا طردوه حتى الذين سخروا منه بدأوا يعيدوا النظر وبدأوا ينضموا إليه. في خلال هذه الفترة بدأت شعبية ماو تزداد. وفي هذه الفترة بعد سنتين من هذه الأحداث توفي سن ياتسن اللي حدثتكم، هو الذي أسس الجمهورية الصينية وألغى الملكية، هو أول رئيس للصين الجمهورية. يتفق على فكرة معظم الصينيون على تسمية هذا الرجل بأنه أبو الأمة الصينية. بعد وفاته تزعم شيانغ كاي تشيك تزعم الحزب الحاكم، وقام بحملة عسكرية. كانت شمال الصين يحكمها ميليشيات أباطرة حرب كما يسمونهم، فما كانت خاضعة للجمهورية. فقام هذا الخليفة للمؤسس قام بشن حملة عسكرية ناجحة على أباطرة الحرب في شمال البلاد، وعاونه في ذلك الاتحاد السوفيتي روسيا. وظلت هذه الحرب تشن على شمال الصين من عام 1926 حتى نهاية 1927، واستطاع فعلا الانتصار على هذه الميليشيات ووحد كل الصين مجددا تحت راية الحزب الوطني القومي الصيني اللي اسمه كوميتانغ. لكن شيانغ هذا لم يحفظ الجميل للسوفييت. بعد ما سيطر، هو ليس شيوعيا وهؤلاء شيوعيين، فقام بطرد كل الخبراء السوفييت اللي ساعدوه بعد ما أحكم قبضته على زمام الأمور. ثم شوفوا الدكتاتورية ماذا تصنع. هذا الآن الوطني صار دكتاتور، صار هو الحاكم الوحيد، ورغم أن الشيوعيين ساعدوه في يعني التحكم بكل الصين، فور ما أحكم قبضته على زمام الأمور أقدم بقرارات فردية استبدادية على طرد كل العناصر اليسارية شيوعيين وغيرهم من الحزب الحاكم كوميتانغ. وبهذا العناد أدخل الصين في أتون حرب أهلية. تمزق التحالف بين الجيش الوطني للحزب الحاكم وبين الشيوعيين في نهاية عام 1927، ودخلوا في الصراع على السلطة. انظروا كيف مزق شيانغ الدولة بعناد. على إيش؟ هؤلاء حلفائك، لماذا تعاندهم؟ فقط إقصاء، لا يريد أحد ينافسه، كما نرى بعض الحكام بعناده يمزق بلده باسم أنه أنا اللي أحكم ولا مجال لمعارضة، يمزق البلد كلها. هذا الذي فعله شيانغ. فبدأ شيانغ كايتشي بتطهير عنيف ضد ما كان يسميهم الحمر، يقصد بهم الشيوعيين لأن شعار الشيوعية اللون الأحمر. فبدأ عملية تطهير ليس من الحزب، تطهير بالقتل من كل شيوعي. عندها اضطر ماو وزملائه بالهرب، وبدأ يتبعهم، فهربوا إلى الجبال على حدود هيوان، فنظموا هناك أول حكومة سوفيتية صينية ترتكز على الفلاحين. شيانغ طبعا بحملة هذه ماو قائد من قادة الشيوعية الرئيسية، وأضع شيانغ مكافأة مالية لاعتقال ماو، لكنه فشل، ما استطاع أن يصل إليه. فعندها شوفوا ترك كل شيء هذا شيانغ وجعل همه هي هذه المسألة، مع أن حلفاء كانوا. فعمل شن حملة عسكرية شاملة، حرك كل الجيش لهدف القضاء على الشيوعيين. واستمر الصراع بين شيانغ والشيوعية إلى 1934، 7 سنين من المعارك، حرب أهلية كان يستطيع أن يستوعبهم. عندها في 1934 حاصر الحزب الوطني هذا الجيش الوطني حاصنوا بقيادة شانغ حاصروا منطقة هيوان اللي فيها ماو. فانسحب الشيوعيون وبدأوا بالهروب في رحلة عجيبة طولها 6000 ميل حوالي 10000 كيلو نحو الحدود الغربية للصين، ولهم قائد واحد فرد مستبد هو ماو تسي تونغ، ما كان يشاور أحد، كان معه أكثر من 100,000 رجل وامرأة وطفل. فاستبد بهم، وطبعا هؤلاء مسلمين له، فسافر بهم سيرا على الأقدام وهؤلاء يتابعونه، ما حاول أن يتفاهم، ما شاور أحد من معه، واستمرت هذه الفردية الاستبدادية بقيادة هؤلاء 2 سنين. مر خلالها 12 مقاطعة، 24 نهر، عديد من سلاسل الجبال، غابات كثيفة، صحارى مهجورة. وانتهت هذه الرحلة بوفاة 80,000 من 100,000. شوف الفردية ماذا تصنع. كان عنده طرق أخرى، كان يستطيع يعمل هدنة، يعمل مفاوضات، رفض كل شيء، جعل رأسه برأس الشانغ، لكن رحلة عجيبة نجا منها 20,000. وصف المراقبون هذه الرحلة بمعجزة التحمل البشري. طبعا تضحي ب80,000، 80% من شعبك تضحي به، طبعا تحمل. لكن قام ماو بعدها بإعادة بناء قوة المنهارة، وأعاد تنشيط حركته، واستمر إلى 1937 وهو يفعل ذلك. ثم حدث غير المعادلة كلها. في 1937 قبل بداية الحرب العالمية الثانية ب 1939، في 1937 اجتاحت اليابان، وكانت قوة عسكرية هائلة، والصين دولة ممزقة ضعيفة زراعية، القوة التكنولوجية والعسكرية كانت لليابان. فاجتاحت اليابان الصين وبدأت الحرب اليابانية الصينية الثانية، وسيطرت اليابان على الصين. خلال الاحتلال الياباني للصين أرسل شانغ إلى ماو يدعوه للتحالف ضد الصينيين، وفعلا تعاون ماو مع خصمه شانغ من أجل الوطنية ومن أجل بقاء الصين نفسها، فتصدوا للصين في تحالف استمر 8 سنوات، لكن كل واحد يقاتل من موقعه. في عام 1942 بدأ شانغ الوطني بقبول الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كانت الحرب العالمية شغالة وكانت أمريكا ضد اليابان، في حين استمر ماو في القتال ضد اليابان في الشمال، طبعا يدعمه الروس السوفييت، وبدأ يضم المناطق المحررة إلى النفوذ الشيوعي، وقام بإنشاء المدارس التي تعلم الفكر الشيوعي. المدارس كانت الوسيلة الإعلامية الأولى آنذاك، ما في وسائل إعلام. الاستبداد احفظوه، الاستبداد لا يمكن أن ينجح إلا بدعم إعلامي قوي يزين ويلمع صورة المستبد. وكانت أول مرة يجتمع الآن الشعب الصيني على حركة مركزية بقيادة ماو، لكن ما زال هناك الوطنيين. فبعد هزيمة اليابان عند نهاية الحرب العالمية الثانية، لما انتهت الحرب، لما الأمريكان ألقوا قنبلتين نوويتين على اليابان، انسحبت اليابان من الحرب العالمية الثانية، وانسحبت أيضا من الصين، وذلك في عام 1945. في هذا الوقت لما انهزمت اليابان كان هناك 770,000 كيلومتر مربع من الصين في يد ماو، وصرح أنه لن يكون هناك سلام في الصين داخل الصين ما لم تعزز سلطة الشعب، هكذا يسميها، يقصد بها من؟ يقصد بها الحزب الشيوعي اللي يمثل الشعب بالنسبة له. الاستبداد ما يمكن يقبل بغير سلطته، ما يؤمن بتعددية سياسية إلا تعددية صورية فقط تظهر المستبد بصورة المظهر الديمقراطي. وفعلا حرب شاملة في 25 أيار 1949، بعد 4 سنوات من الحرب الأهلية، استطاع ماو أن ينتصر على خصم شانغ، وحكم الشيوعيون الصين، ودخلت قواتهم شانغهاي آخر معاقل الوطنيين بدون أي مقاومة، وأصبح ماو حاكما لأكثر من 650 مليون نسمة، وصار زعيما مقدسا لا منافس لا ما في أحد ينافسه، ما في أحد يناقشه في الصين كلها. وحتى يطور المسألة أكثر، وضع ماو برنامجا قاسيا، أصدر قرارات فردية استبدادية من أجل أن يحول بلد زراعي إلى قوة صناعية، فأزال قرى بأكملها، قرى كلها شالها، وشكل تجمعات اشتراكية كما يسميها، وأعاد تشكيل التوزيع السكاني، وأمر بحفر مناجم إضافية من أجل إنتاج الحديد، وأعلن عن ما سماه القفزة العظيمة إلى الأمام بهدف أن تحقق قدرة صناعية متزايدة بشكل كبير على الإنتاج. وعود حتشوفوا الصين ماذا سيحدث فيها، الازدهار سيكون للشعب، لكن كل هذا الاستبداد كلف كثيرا. ماذا كان الثمن؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وحديثي معكم عن الفردية الاستبدادية والتي تمثلت في قصة شخصية ماو تسي تونغ الزعيم الصيني الشهير. وحدثتكم عن صراعه حتى وصل إلى أن يكون الزعيم الأوحد في الصين، وبدأ يعمل تغييرات كبيرة ضخمة بقرارات فردية، من بين قراراته وسماها القفزة الكبرى أن ينقل الصين من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وسار في هذا على منهجية السوفييت في روسيا، وبالذات على منهجية ستالين، وأخذ نفس منهج ستالين، وجرت الأمور على شكل طيب إلى أن حدث شيء في روسيا فتغيرت المعادلة في الصين. ماذا حدث في روسيا؟ توفي ستالين في عام 1953، وتولى خورتشوف، تولى السلطة في الاتحاد السوفيتي. في فبراير افتتح خورتشوف المؤتمر 20 للحزب الشيوعي، أول مؤتمر ينعقد بعد وفاة ستالين، وتلا فيه، تخيلوا هذا، خطاب 8 ساعات، تقرير تحدث فيه عن عبادة الفرد. هذا الآن رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف يتكلم عن ستالين اللي كان ذي القبضة الحديدية، تكلم عن عبادة الفرد ونتائجها ومساوئها، وقدم بحث حول القيادة الجماعية وفوائدها، وندد في المؤتمر بجرائم ستالين وغروره ومساوئ بوليس السري وبأخطائه يوم شن الألمان هجومهم على روسيا ودكتاتوريته في الداخل والخارج. طبعا تقرير عمل ضجة، الآن رئيس الاتحاد السوفيتي يهاجم الرئيس السابق، ضجة في العالم الشيوعي بالذات بين الشيوعيين. طبعا النص الكامل للتقرير ظل سرا إلى فترة مؤخرة. الآن تورط ماو تسي تونغ الزعيم الفرد المستبد، لأن مثل الأعلى ستالين تم انتقاده، والشيوعيين نفسهم أتباع رفضوه، وتم تعليق، قرر توقيف إنشاء المزارع الجماعية اللي اقترحها ستالين، وقلص سلطاته تم تقليص سلطاته من قبل مجموعة من قادة الحزب الشيوعي نفسه. طبعا تحت كل هذه الضغوط، وكعادة ماو عندما تشتد، والمستبد عندما تشتد به المشاكل، لجأ ماو إلى الشعب لاستعادة زمام الأمور. قال خلوا الشعب هو اللي يقرر. فدعا الشعب للتعبير عن رأيه بحرية بين قوسين، لانتقاد قيادته فيما يريد، وأطلق عليه، أطلق على هذه الحرية للشعب أن ينتقد من يريد، حملة 100 وردة، ومن خلالها بدأ اتهام كل مخالف له. الشعب يؤيده، هكذا طبعا أظهر النتائج، الشعب يؤيده، الشعب فوضه، ها تذكرون الشعب فوضه. فبدأ اتهام كل مخالف له بالخيانة للوطن، ظاهرة متكررة لدى المستبدين، عندما يريدون الاستبداد يطلبون تفويضا من الشعب عشان يمارسوا استبدادهم بكل راحة. ونجحت الاستراتيجية، ليست استراتيجية جديدة نراها الآن، نجحت. كان يستطيع أن يصف علنا كل من يتحدث عنه بسوء بالعدو، وأمر باستخدام القمع، أي كلمة بسيطة تسبب الموت. تم تصنيف، اسمعوا، ما بين 500,000 إلى 1,000,000 شخص أنهم يمينيين، وجرى ترحيلهم لمعسكرات عمل إجباري، مات آلاف منهم من الجوع. فتخيلوا، نحن لم نمر بشيء مقارنة بكل هؤلاء. في عام 1966 أراد ماو أن ينسى الناس كل هذا، فقرر أن يفعل شيء مختلف تماما، ففجر قنبلة الثورة الثقافية. كانت ثورة زراعية صناعية، الآن ثورة ثقافية، كلها قرارات فردية استبدادية لا شورى ولا غيرها. وقام بهذه الثورة الثقافية بتحريض الطلبة والحراس الحمر اللي هم المتطوعين لحماية الثورة على مهاجمة التحريضيين من الحزب الشيوعي نفسه، زعامات شيوعية كان متشكك فيها، فقام بالتحذير منهم وأسماهم ممثلين من اخترقوا الحزب الشيوعي، وتوعد بالعمل على اجتثاث هؤلاء من جذورهم. طبعا كل هذا في النهاية كان دعوة لانقلاب داخل الحزب نفسه، وأصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة. فالخلاف كان يدور في الحقيقة حول تقسيم السلطة داخل الطبقة الحاكمة، هل سيكون ماو دكتاتور فوق الطبقة الحاكمة بأكملها ككثير من الذين رأيناهم في العالم العربي، أم مجرد عضو في قيادتها العليا، لأنهم كانوا يحاولون من تقليل سلطته منذ القفزة الكبرى التي فشلت. حاولوا أن يحولوه إلى رمز ليس له سيطرة حقيقية على الإدارة اليومية لشؤون المجتمع. لكن بذلك لما فعلوا ذلك هاجمهم، فتحول إلى قائد للثورة، واستطاع أن يثير الناس ضدهم لأنهم يهاجموا القائد، ها، القائد الأوحد. وأطلق ماو شعار دوى في جميع الصين: إنه حق لك أن تثور. حق لك أن تثور؟ ما فكر أحد من هؤلاء مدى سخافة أن تكون الثورة بإذن الحاكم. أي سخافة هذه؟ ثم بمساعدة من الجيش الذي ظل على ولاء كامل لماو، تحول ماو طبعا إلى أسطورة إلى اليوم، وأصبحت تضفى عليه صفة القداسة، ووزعت أقواله التي ضمها كتاب صغير نسخ منه مئات الملايين. وفي 1968 انتصر ماو طبعا على كل زملاء في الحزب، والثمن ملايين الضحايا. عانى النظام السياسي طبعا من عدم الاستقرار، تم القضاء على جيل كامل من كوادر الحزب الشيوعي، زالت أي آراء أخرى داخل الحزب، وهكذا الاستبداد يتخلص من خصومه أولا إن كانوا من ذوي الرأي، ثم يتخلص من أصحابه إن كانوا من ذوي السلطان. إذن الثورة الثقافية في الحقيقة كانت حربا أهلية انتهت بإزاحة كل خصوم ماو وترسيخ قوة الجيش، ودخل 71 ضابط من الجيش إلى اللجنة التنفيذية التي تدير الصين، لجنة تنفيذية للحزب. ونذكر من مقولات ماو: علينا أن نكون متواضعين متروين، وأن نتحصن ضد الغرور والاندفاع الطائش، وأن نخدم الشعب الصيني بكل أمانة وإخلاص. اشحذوا عزائمكم ولا تخشوا التضحيات، وتغلبوا على كل الصعوبات تكسب النصر. إن الكوادر هم العامل الحاسم في تحديد الخط السياسي للدولة. تخيلوا هذا الآن، ألا نسمع نفس الكلام من قيادات مستبدة اليوم باسم التفويض الشعبي؟ هكذا تربية أعداد كبيرة من الكوادر الجدد بصورة مخططة صارت إحدى المهمات الكفاحية. والتربية ما هي؟ على الولاء للقائد الفرد. وفي شهر 9 1976 توفي الزعيم الفرد المستبد ماو تسي تونغ عن عمر 82 عام، وأقيمت في بكين مراسم تعزية حضروها مئات الألوف والجيش والحكومة والعمال والفلاحين خلاص قائد فرد مقدس بالنسبة إليهم بسبب كما يسمون صراعة ضد دعاة الرسمية الرأسمالية ودعوته لتحرير طبقة العمال والفلاحين. انظروا كيف تحول الثورة للشعب مطالبة بحرية إلى دكتاتورية فردية استبدادية بتفويض من الشعب، والتاريخ يعيد نفسه. ينظر الإسلام للحاكم باعتباره وكيل عن الأمة في تطبيق أحكام الإسلام، بينه وبينهم عقد أن يطبق أحكام الإسلام عليهم، ولهم خلعة إذا خالف مقتضى هذا العقد. من الأسباب التي تعزز من وجود الاستبداد في المجتمعات أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. ومن الأسباب التبرير والتأويل الشرعي اللي يساعد على إضفاء الشرعية على استبداد الحاكم حتى ينفرد عن الأمة ويتولى شؤونها بدون مشاورة وبدون رضا منها. ومن الأسباب التي تعين على الاستبداد الغلو في طاعة ولي الأمر. لا شك أن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، لكن يجب نصحه أو إيقافه أو حتى عزله إذا تجاوز الحدود وتلاعب بأموال الشعب وأعان على المعاصي. تذكروا، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ومن الأسباب دعوة أن الأمة غير مؤهلة للشورى، غير مؤهلة للديمقراطية بصورة صحيحة. أمريكا ديمقراطيتها دامت 300 سنة لكنها ما نضجت إلا في آخر 50 سنة. لن تنضج الشورى عندنا إلا إذا مارسناها. وقبل أن أستودعكم، انشروا عنا: الاستبداد أصل كل فساد، وهو أكبر المنكرات بعد الشرك والكفر، ويجب التصدي له باليد واللسان أو القلب، وذلك أضعف الإيمان.